أهلا وسهلا جميعا في حلقتنا اليوم مع بودكاست صوت نص. أنا هنا المعابد، مقدمة البرنامج ونائب رئيس للأبحاث في المركز العربي لتمكين المرأة. يشرفني أن أقدم لكم ضيفتنا اليوم الأستاذة وئام حسنين، لديها أكثر من 20 عام من الخبرة في مجال التوجيه السلوكي والاستشارات. عملت على نطاق واسع مع المشاريع في مؤسسات حكومية وخاصة بما فيها الاستراتيجيات وتغيير السلوك والتحول وبناء القدرات وتقييم التأثير. من خبراتها والتي أنا عملت معها عليها إطلاق برنامج لتمكين الشباب على المستوى الوطني، استفاد من أكثر من 80 ألف طالب وطالبة، وأيضاً من إنجازاتها وخبراتها الأخرى صياغة استراتيجية وطنية لزيادة المشاركة الشبابية في مجال الرياضة، الإشراف على دراسات بهدف تحديد الأسباب الجذرية في البطالة مما أدى إلى انطلاق سياسات متعددة الجوانب، وقيادة برنامج ريالي للوعي المالي لطلاب الجامعات ورواد الأعمال. كان المشروع يشمل مراحل التصميم، تطوير المحتوى، مشاركة الأطراف المعنية وتقييم الأثر. وئام لديها خبرة عريقة في أكثر من مجال، وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ودرجة الماجستير في علم السلوك من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE. كيف حالك وئام؟
الحمد لله. أهلين دكتورة، كيف حالك؟
طيب الحمد لله. وئام الله يعافيك، خلينا نبدأ اليوم بمقدمة عنك، إذا تعطينا فكرة عن خبرتك، خلفيتك، نشأتك، عملك اليوم.
أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بدي أشكرك على استضافتك وعلى تأجيل الموعد لأسباب خارج عن إرادتنا، يعطيك العافية، تعبتك معايا. بخصوص مقدمة عن نفسي، شخصيا أنا إنسانة هدفي التأثير الاجتماعي الإيجابي، ومهنيا هذا ترجم إلى محطات عديدة في حياتي. يمكن أولها كانت في شركة منتجات استهلاكية، شركة يونيليفر، يمكن هذه كانت أول جوب لي بعد ما تخرجت من الجامعة، وهنا كان الفوكس تبعي على البحوثات وعلى توجيه سلوك المستهلك والمشتري. وهنا actually تعلمت أنه في عبء مرة كبير للشخص لما يكون ضمن minority، يعني أنا كنت السيدة الوحيدة في قسمي،
الأقلية قصدك؟
الأقلية، أيوة، شكرا. تعلمت أنه في عبء أو مسؤولية كبيرة على الشخص لما يكون جزء من الأقلية. أنا كنت السيدة الوحيدة في قسمي، كانوا حوالي يمكن 50 رجال وأنا السيدة الوحيدة. حسيت أنه فجأة كل الأنظار علي، أنا بأمثل كل السيدات، أنا بأمثل كل السعوديات، أنا بأمثل كل الشابات اللي تخرجوا من الجامعات الوطنية، أبداً ما في pressure. بس هي هذه المحطة اللي علمتني قد إيش مهم إنه الواحد يستخدم البحث ويعرف الشخص اللي بيتكلم معاه قبل ما يرسم أي خطة أو استراتيجية لمساعدة هذا الشخص. فهذه كانت ماي بالمحطة الأولى في سيرتي المهنية، ويمكن أكثر محطة شاكرة لها لأنها علمتني الكثير. والمحطة الثانية كانت بعد ما تخرجت من الماجستير، وكان تخصصي في زي ما تعرفي وتعرفنا على بعض في الخدمة الاجتماعية ووضع الاستراتيجيات للشركات في الخدمة الاجتماعية. وهذه المحطة كنت في شركة استشارية بشتغل مع الشركات لوضع الاستراتيجيات للخدمة الاجتماعية، وفي نفس الوقت بشتغل مع القطاع العام لوضع السياسات العامة لتوجيه السلوك. فهنا كان الحمد لله فضل من ربنا، اشتغلت مع وزارة العمل ومنظومة العمل كاملة على برنامج حافز وعلى بعض السياسات لتحفيز شغل المرأة في قسم المبيعات وغيره. وهذه المحطة كانت بالنسبة لي مرة مهمة، لأن تعلمت فيها كيف القطاع العام يستخدم التوجيه السلوكي والبحث لوضع السياسات العامة لخدمة الشعب. المحطة الثالثة، وهي تقريباً المحطة اللي أنا فيها الآن، اللي هي المحطة في شركات الاستشارات اللي أضع فيها أنا استراتيجيات وبرامج وسياسات تستخدم التوجيه السلوكي لصالح الشعب أو الموظفين. فأنا الآن في شركة اسمها كارني، هي شركة مالتي ناشنال، بس إحنا يعني الهيد كورترز تبعنا في الرياض، وهذا تكملة للعمل اللي بدأته في بداية مسيرة المهنية، لكن على صعيد أكبر. وكمان هنا بأشتغل مع بعض المنظمات الغير ربحية زي جمعية النهضة وغيره، وهذه المحطة برضه مهمة بالنسبة لي لأني شفت كل القطاعات الثلاثة، يعني شفت القطاع الخاص، القطاع العام، والقطاع الثالث، كلهم كيف بيضعوا برامجهم، وكله بيحتاج يستخدم التغيير السلوكي. فيمكن هذه هي نبذة بسيطة عن مسيرتي. أنا إيش أسوي؟ تكنيكلي أنا بضع الاستراتيجيات، لكن بستخدم فيها علم السلوك، وكلها لصالح المجتمع، وبإذن الله ربنا يقدرنا نعمل أثر إيجابي
إن شاء الله يا رب. لا بالعكس، يعني أنا شهادتي فيك مجروحة، يعني أنا شفت الأثر الإيجابي من عملك، وطبعاً من تفانيك ومن شغفك لهذا الموضوع. فيعني اللي سمعته منك واللي أعرفه عنك طبعاً أنك متخصصة الآن خاصة في علم السلوك، يعني وأنا أحس أن علم السلوك أو حتى الاقتصاد السلوكي أصبح مجال دارج في المجتمع، نسمع عنه كثير، ولكن هناك تساؤلات عن علم السلوك. ما هو علم السلوك؟ ممكن تعطينا خلفية عن مجالك؟
أكيد. أول شيء تسلمي، وهذا يعني بعض مما عندكم. الحمد لله كان لنا الشرف أن اشتغلنا سوياً من زمان، والآن صرنا صحبات ودائماً نشتغل سوا. بخصوص علم السلوك، هي أمبريلا كبيرة، صح كلامك أنه هو صار دارج في آخر 13 أو 14 سنة، والسبب الكبير أنه صار دارج وناس كثير سمعت عنه أنه طلع كتاب نج وترجم في لغات عديدة، وورى الناس كلهم إيش يعني علم السلوك. فخليني شوية أفسر الفرق بين علم السلوك والاقتصاد السلوكي. والأكيد الاقتصاديين السلوكيين حيكون عندهم رأي آخر، بس هذا رأيي أنا. هي الأمبريلا الكبيرة علم السلوك، وهو يجمع علم النفس مع الاقتصاد، ويساعدنا نفهم ليش الأشخاص بيعملوا أشياء معينة. وترى هو ما بدأ قبل 13 سنة، في السبعينات كانوا يستخدموه في أمريكا في FBI عشان يفهموا تصرفات الأشخاص اللي كانوا بيدوروا عليهم ويتنبؤوا إيش الحركة الجاية اللي حيعملوها. لكن في 2010 في بريطانيا استخدموا علم السلوك لوضع السياسات العامة، ولقوا إنه في أشياء صغيرة عملوها، بعتوا بريد إلكتروني، كلموا الناس بطريقة معينة، عملوا تغييرات بسيطة للسياسات اللي كانوا متعارفين عليها، وشافوا إنه في فرق كبير. فهذا اللي خلى الصيحة الكبيرة بعد 2010 تصير في علم السلوك، وحتى في تصور خاطئ إنه علم السلوك حيحل كل المشاكل. فهو علم السلوك بيشتغل مع العلوم الأخرى. وطبعاً بالنسبة للاقتصاد السلوكي، الفرق بينه وبين علم السلوك إنه الاقتصاد السلوكي مرة دقيق ويركز على تأثير السلوك في الاقتصاد. اللي بيشتغل في الاقتصاد طبعاً هذول واحد يساوي اثنين، عندهم معادلات مرة واضحة، وكل شيء زي ما تقولي مبني على دراسات وكذا. علم السلوك لما يدخل مع الاقتصاد بيعمل الاقتصاد السلوكي يساعدنا نعرف ليش الأشخاص ما يقدموا على وظائف مع إنه الوظيفة أحسن لهم، أو ليش ما حأدخر أموالي مع إنه أنا عارف إنه الادخار أحسن لي. فهذه هي الأشياء اللي بيجاوب عليها الاقتصاد السلوكي.
قصدك إنه الاقتصاد السلوكي ممكن يعطينا معلومات إضافية عن التصرفات، إذا أحياناً الاقتصاد، يعني أنا دائماً أعرف أن علم الاقتصاد هو طبعاً علم اجتماعي، ويعالج البشر وتصرفاتهم مع الأموال ومع يعني إدارة الأموال وإدارة الأعمال وإلى آخره. وأحياناً الأرقام ما تتبع المتوقعات والتنبؤات اللي موجودة، لأن احنا بشر بالنهاية ولنا خيارات يمكن ما تتوافق مع التنبؤات اللي موجودة. فعلم أو الاقتصاد السلوكي يساعدنا في تفسير هذه التصرفات بشكل أفضل.
بالضبط.
طب يعني أنا أحس إن في نقطة مهمة لما نتكلم عن علم السلوك، يعني أي وقت نتكلم عن سلوك أحس إن في مجال الاستغلال، وخاصة لما فسرتي لنا في البداية إنه غيرنا طبايع الناس و قراراتهم وقدرنا نأثر على طريقة حياتهم. كيف يعني نتعايش مع هذه الفكرة إنه إحنا قاعدين نوظف علم موجود لتغيير تصرفات الأشخاص بالطريقة اللي إحنا نبغاها؟ يعني مين اللي قرر؟
سؤال جيد وفي محله. يمكن بس أنوه، هو الغرض مو تغيير السلوك، هو التوجيه. بمعنى لو أنا الآن أم وودي إنه ولدي يقرأ أكثر، هأستخدم ممارسات معينة عشان أحببه في القراءة، لكن أنا ما أقدر أغصبه حتى لو إنه كان ولد صغير، في النهاية الخيار راجع له. نفس الشغلة لما أنا بستخدم التوجيه السلوكي في العمل مع منسوبي شركة، أو لما أنا بستخدم التوجيه السلوكي في دولة مع مواطنين ومقيمين، في النهاية كل شخص عنده القرار والخيار. لكن زي لما إحنا بنشوف إعلان بيقول لنا هذا الكريم في مرطب أكثر، وهذا الكريم في شيء الواحد يصير عنده برونزاج، فالواحد بيختار. لكن انتقاء الكلمات هذه بتأثر، هل وئام تختار الكريم الأول أو الثاني؟ فما هو غسيل مخ اللي جاني كتير إنه هل إحنا بنغسل أمخخ الناس؟ لا. وطبعا هذه من أهم الأشياء اللي إحنا بننوه إليها، إنه لازم نكون جدا جدا حريصين على كيف نستخدم علم السلوك التوجيه السلوكي، وما نستخدمه إلا للأثر الإيجابي. لأنه قد يستخدم بعض الأشخاص أي علم من يعني سواء كان من علم النفس أو غيره لأغراض غير محبذة.
طيب تشوفين إن في تطبيقات العلم السلوك لمكان العمل؟ يعني أنت ذكرتي إنك اشتغلتي مع الجهات الحكومية اللي لها علاقة بالتوظيف، خاصة المنظومة العمل زي ما ذكرتي، يمكن وزارة العمل سابقا، صندوق تنمية الموارد البشرية، والآن وزارة التنمية لا إيش اسمها؟
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
والتنمية الاجتماعية. فهل في تطبيقات لعلم السلوك في مكان العمل؟
في كثير تطبيقات لعلم السلوك، طبعاً يعتمد إيش هدفنا. ولما نحن ودنا نطبق علم السلوك، أول شيء بنسأل إيش الهدف وإيش السلوك المرجو، وهل إحنا فقط حنستخدم علم السلوك ولا حتكون في باقة من التوز اللي عندنا اللي حنستخدمها. فإذا فكرنا مثلاً الآن في مكان العمل، الآن إحدى القضايا الدارجة اللي هي قضية كيف أقدر أزود نسبة السيدات في مناصب قيادية في مناطق العمل. فهذه أكيد نقدر نستخدم فيها علم السلوك، لأنه حاطيكي مثال، حتى برا بلاش احنا أول شيء نطول في السعودية، حتى برا لما احنا بنشوف مثلا الشركات اللي هي في الـ S&P 500، فقط 8% من الشركات عندهم المدير التنفيذي سيدة، و 25% من الشركات اللي في عندها السيدات في المناصب القيادية سواء المتوسطة أو العليا، وهذا عالميا في الـ S&P 500. إذا جينا على السعودية، دراسة عملناها العام الماضي على الشركات الخاصة، فقط 2% من الشركات CEOs تبعتها السيدات، وفوق كده نسبة ضئيلة من السيدات اللي بدهم يصيروا CEOs. فطبعا هنا في مجال كبير نستخدم علم السلوك نساعد على التوجيه. إذا السيدة تحب تكون في منصب قيادي، نساعد الشركة إنها توصل لهذا المنصب، وهذا مو معناته إنه حنشيل راجل من منصبه نحطها بداله.
لا، تخوف كل إنسان سعودي.
لا، لأنه هو ما هو يا إما سيدة يا إما راجل، لأنه في النهاية الشركات بتكبر والمناصب القيادية بتزيد. فإذا طبقنا علم السلوك هنا، حنلاقي إنه في لها تطبيقات عديدة. تحبي أرد لك بعض الأمثلة؟
إيه الله يعافيك، تفضلي.
أوكي. في دراسة عملناها العام الماضي مع حوالي 1000 شخص سيدة ورجال في قطاع خاص، وهذه الدراسة صراحة تفاجأت من النتائج حقتها، لأنه لقينا حوالي 43% من السيدات يفكروا مجلس الإدارة ما حيوافقوا على وضع سيدات في مناصب قيادية، وهذا مجلس الإدارة. ولو تفتكري احنا تكلمنا عن كيف لازم القياديين والأشخاص في المناصب القيادية هم اللي يحملوا الرسالة، ضروري انه المرأة تتقدم في العمل. بس فوق كده حتى على مستوى باقي الشركة في الموارد البشرية، حوالي 48% من السيدات حسوا انه مدير الموارد البشرية ما حيدعمهم إنهم يوصلوا مناصب قيادية. هذه كارثة، لأنه مين اللي حيدعمني إذا الموارد البشرية اللي هي بتحط السياسات أنا ما أحس، احتمال هم بيحطوا السياسات، لكن لو أنا ما عندي الاعتقاد أو الأمان إنه الموارد البشرية حتدعمني، أنا أكيد حأمشي من الشركة، ما حطول، أو إذا قعدت ما حأعطي بكل شيء فيها. وآخر شيء جداً فاجأني إنه في شركات عديدة عندها مؤشرات، عندها أهداف لتوظيف المرأة للدايفيرسيتي في نفس الشركة، بس من 60% من الشركات اللي كانت عندها هدف، فقط ربعها اللي كانت already حاطة سياسات ومنفذتها. معناته 3/4 الشركات التانية تحتاج التنفيذ، ففي لسه شوط كبير لازم نقطعه. والشركات اليوم هدفها إنها تشتغل على التنفيذ يكون أفضل من إنها تشاركنا كم هدفهم لتوظيف المرأة، لأنه أكيد عندهم أهداف، لكن إذا البورد أو الموارد البشرية والسياسات ما هي داعمة للمرأة، فما راح يصير عندنا التغيير المرجو لنهوض المرأة في سوق العمل. ولابد أن الشركات تكون شاهدة على نفسها الأول، ما ننتظر أنه أحد تاني يجي يقيس أو يعمل إحصائية. وطبعا هذه الإحصائية من العام الماضي، فاحتمال الأشياء تغيرت، وهذه كلها آراء الأشخاص. إحنا ما رحنا على كل الشركات وشفنا فعلا إيش اللي صاير في التطبيق، لكن إذا كل شركة عملت جرد مرتين في السنة، هي إيش بتطبق من السياسات، هي إيش السياسات اللي لسه تحتاج لها، وكيف الموظفين والموظفات حاسين تجاه هذه السياسات، أتمنى أنه إن شاء الله حنلاقي نفسنا في مكان أفضل وأفضل في السنين القادمة. لابد يكون عندنا يعني منظور مختلف لتقدم المرأة، وإن شاء الله بإذن الله حنتحسن. سواء التطبيق الأول يكون أنه نشتغل على العرف ضمن الشركة، فإذا فقط عندي كمية بسيطة من السيدات في المناصب القيادية، معناته العرف في الشركة إنه المناصب القيادية ما هي للسيدات، وهذا أول شيء في علم السلوك نحب نشتغل عليه، لأنه يأخذ وقت كثير عشان يتغير، ما يتغير في يوم وليلة ولا حتى في سنة. فلازم في البداية نشتغل على العرف، ممكن السيدة تكون في منصب قيادي. وثاني شيء نشتغل عليه الانحيازات الفكرية اللي عند كل إنسان. إيش يعني انحياز فكري؟ يعني أنا مثلاً سيدة وسعودية وأهتم بقضية الأولاد اللي أمهم سعودية ووالدهم غير سعودي، فطبيعتي كأي إنسان حأنحاز إلى أي شخص سعودي وسيدة ويهتم بنفس القضية. فلازم إحنا نعرف إنه الشباب اللي بيشتغلوا عندنا حتى لو هم كويسين وطيبين وشافوا ناس في مناصب قيادية، طبيعة الحال يكون الانحياز الفكري للشخص من نفس الجنس والشخص من نفس البلدة وهكذا. فلازم نشتغل على هذا الانحياز الفكري، وهذا يكون عن طرق غير فقط التدريب، لأنه التدريب طريقة واحدة، بس لازم أول شيء ندرك أنه في انحياز فكري، وتانيا نشتغل عليه. الشغلة الثالثة اللي بدنا نشتغل عليها، نعطي الفرصة للأشخاص إنهم يساهموا في سواء توظيف أو ترقية السيدات لهذه المناصب القيادية. ليش أنا بقول لازم نعطيهم الفرصة؟ لأنه يمكن كل الأشخاص اللي بيشتغلوا على سواء الترقية أو التوظيف يكونوا رجال. طب إذا أنا حطيتهم كلهم رجال، ما أعطيت الفرصة لأحد تاني إنه يبدي وجهة نظر مختلفة. وحضرتك تعرفي في اختلاف وتبادل وجهات النظر بيكون في خير للجميع. فهذه شغلة لازم برضو نشتغل عليها. آخر شغلة المحفزات، ضروري جدا يكون في محفز لمنسوبي الشركة إنهم يلاقوا قيادية تنحط في مجال معين، لأنه إذا ما في محفز ما حدا حيشتغل عليها. والمحفز يكون يعني إما داخلي، يكون شخص أصلاً بده يعمل هذا الشيء، أو يكون خارجي، مش ضروري يكون زيادة في الراتب، ممكن يكون KPI انقلب صار أخضر، كلنا عارفين البطايق لما تصير خضرة كلنا بنفرح، أو يكون في محفز آخر، يكون في كل شهر من الأشخاص اللي ساهموا. يعني في طرق عديدة للتحفيز، لكن لابد إنه إحنا نستخدم هذه الطرق الثلاثة، وفي زيادة طبعاً.
جميل جداً وواضح بصراحة، يعني بالطريقة اللي شرحتي فيها أحس أنه إذا أنا حضع استراتيجية لتغيير السلوك داخل الشركة الطريقة واضحة بالنسبة لي، وطبعاً هذه الأشياء كلها إيجابية، فما أحس أنه في غسيل مخ يعني
ما في أبداً غسيل مخ
يعني تغلب شوي على الغموض اللي موجود. طيب بسألك، يعني طبعا احنا عايشين واقع جديد في المملكة، وزادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الى اكثر من 34%، يعني احنا تعدينا هدف الرؤية ووصلنا الى تنظيم جديد في اماكن العمل، يعني هذه الاشياء غير مسبقة عندنا، يعني كانت في مشاركة للمرأة في السابق، ولكن وجودها في قطاعات جديدة في أماكن العمل بأعداد أكبر أكيد غيرت تصرفات الأشخاص يعني في أماكن العمل وسلوكياتهم. أنت تكلمتي الآن قليل عن المناصب القيادية والتحيزات اللي موجودة والمحفزات، ولكن كيف ممكن نفهم التغير السلوكي اللي حصل في أماكن العمل المختلفة وخاصة الرجال مع هذا التغيير اللي حاصل؟
هذا السؤال كبير جدا وححاول أجاوب جزء منه. أول شيء الحمد لله، يعني indicator مرة ممتاز إنه إحنا تعدينا الهدف تبعنا ولله الحمد، بس ضروري إنه اللي بيشوف هذا التغيير يشوفه من منظور أكبر. ما حصل في سنة واحدة ولا حتى في سنتين، في جهود مرة كبيرة على مستوى الدولة انحطت عشان نوصل لتحقيق هذا الهدف، وإن شاء الله حنفضل زيادة بإذن الله. الشغلة الأولى اللي ساهمت في هذا، دائماً إحنا نقول الشخص اللي بيتكلم عن الرسالة لازم يكون شخص موثوق به، ويكون شخص له صلة بالجمهور المستهدف. فطبعاً إحنا على مستوى الدولة مين اللي بيتكلم عن التغيير عندنا؟ مش وئام وهنا على مستوانا اللي بدأنا نتكلم عن هذا التغيير. هذا كان تغيير على مستوى دولة، على مستوى الملك، سمو سيدي، جميع الوزراء. هذا بحد ذاته بيخلق ثقة كبيرة في التغيير وإيش اللي وراء التغيير، لأنه إذا وئام وهنا قالوا من نفسهم الناس حتقول غسيل مخ وليش بنعمل كده وانتو سيدتين دررررا. لكن لما يجي على مستوى دولة ومدروس طبعا بيكون أثره غير، بتكون وقعته غير، والأثر الإيجابي في المجتمع غير. فهذه أول شغلة لازم إحنا يعني إحنا نسميها في علم السلوك the messenger effect، اللي هو أثر المراسل، الشخص اللي بيتكلم. فهذه أول شغلة صارت. الشغلة الثانية اللي هو العرف تغير. العرف كيف يتغير؟ لما أنا وإنتي بدأنا نشتغل إيش كانت الوظائف المسموح بها اجتماعياً مش في الدولة، اللي في المجتمع كان يسمح لنا نشتغل فيها، تتذكري؟
يعني للسيدات التعليم والصحة وشوي يعني قطاع البنوك
بالضبط
فقط أو مثلاً في القطاع الثالث زي ما ذكرتي.
بالضبط، تعليم، صحة، قطاع الثالث، شوية في إدارة الأعمال والبنوك، يعني الفاينانس يمكن شوية بدأت.
فقط.
إذا حبيت تكوني أي شيء تاني كان المجال يمكن مفتوح، ولكن المجتمع كان يقولك عيب، أو مين حيرضى إنه تكوني معاهم، أو مين حيرضى يتزوج ولدي إذا كذا كذا. تتذكري هذه الأشياء اللي كنا بنتكلم عليها لما كنا بنعمل البرنامج تبع روابي. الآن المجتمع صار يتقبل المهن الأخرى لأنه again الدولة حطت أهمية كبيرة عليها، سواء قطاع الفندقة أو قطاع الترفيه، يعني في قطاعات مرة كتير، بس أنا بس بعطي هدول كأمثلة لأنه no way لما إحنا كنا صغار تقولي أنا فجأة حأشتغل في قطاع الترفيه، جدا عيب كان إنه أنت تقولي الترفيه لأنه كان المثل اللي فيه شيء تاني، عارفة؟ سو هذه الشغلة التانية اللي تغيرت، وأجان هذا بياخذ وقت، لكن ياخذ وقت وياخذ إنك تشوفي مثال حي قدامك. فاليوم لما البنات الصغار بيشوفوا سيدة سعودية في الرياضة أو بيشوفوا سيدة سعودية في الفضاء، هذا المثال الحي بيعطيهم الثقة إنه ما عاد صار عيب في المجتمع، العرف تغير، فهذا كمان شيء تاني يتغير. والشغلة الثالثة، كانوا زمان يخافوا من الاختلاط في بيئة العمل لأنه ما كانوا عارفين عن قوانين معينة أو ما كانت القوانين واضحة بالنسبة لكل أحد، منها مثلا قانون التحرش. فأنا لما بدأت شغل كنت في مبنى غير المبنى تبع الرجال، هم كانوا يعني أنا كنت أشوفهم من الشباك، بس إحنا كنا 6 سيدات في مبنى، هم 100 راجل في مبنى تاني، وكان لازم الأوضة تكون يعني تكون مفتوحة وكل أحد شايفك وما تكوني لوحدك في الغرفة. هذا كله كان من الخوف إنه لا حد يقول إنه صار شيء ولا يكون في تحرش، والتحرش ترى يصير من الجهتين، ما هو بس تحرش الرجل في المرأة، حتى يصير من الجهة الثانية. بس الآن في قانون واضح، أكشي هو له فترة، واضح جدا ويحفظ حق الجميع سواء كان رجل أو سيدة، فهذا كمان غير كثير من واقع السيدات في سوق العمل من وجهة نظر المتواضعة طبعا.
لا لا أبدا مو متواضع، بالعكس يعني أنت جبتيها بصراحة، وهي من الأمثلة اللي أنا استشهد فيها كثير، خاصة قانون التحرش، لما خاصة هنا في أوروبا إذا أحد يسأل عن التغيرات اللي حاصلة في أماكن العمل وبيئات العمل في المملكة، من أول الأشياء اللي أذكرها طبعاً إنه في قوانين الآن وضعت تسهل أولاً على المرأة إنها تدخل بثقة إلى سوق العمل، وثانياً لعائلتها أهلها يطمنون إنه إذا حصل شيء إن شاء الله أول شيء إنه هو يكون رادع وما رح يحصل شيء، بس إذا حصل في طريقة ممكن الشخص يتغلب على خوفهم من السمعة، أو زي ما ذكرتي الاتهامات المزيفة اللي ممكن تحصل في أماكن العمل. فبالعكس يعني هذه من النقاط المهمة، ولكن فكرة العرف وكيف يتغير، أنت ذكرتي إنه يحتاج وقت، وإنه لازم يكون في يعني أمثلة حية للمجازفات اللي مطلوبة للسيدات إنهم يعني يغيرون طريقة تفكيرهم أو طموحهم أو وجهتهم. فكيف إحنا نغير من جيل إلى جيل أو خلال 5 سنوات، كيف نحددها وكيف ممكن نسرع هذه العملية إذا نبغى البنات الصغار يطمحون للمناصب القيادية مثلا أو للمجالات الجديدة اللي مفتوحة لهم، ولكن ما زال في تساؤل عن موائمتها مع الحياة في المملكة ومع مجتمعها وإلى آخره.
يمكن بس قبل ما أجاوب السؤال أبغى أوضح، لما إحنا بنتكلم عن العرف إحنا ما بنتكلم عن العادات والتقاليد وثقافة المجتمع، في فرق، لأنه كثير يجيني سؤال هل أنت بدك تغربينا، هل أنت لا أبدا، بالعكس يعني إحنا نفتخر جدا بعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا، بس لما نقول العرف أنا قصدي المجتمع بيقول شيء، ويعني هذا ما هو لا من عادات وتقاليد ولا هو من ثقافتنا ولا ديننا، بس خلاص هذا شيء إنه صار فيه في المجتمع. فإذا أخذنا مثلا المجالات الجديدة اللي انفتحت قريب، كيف ممكن إحنا نحفز البنات الصغار إن هم يدخلوا في هذه المجالات؟ طبعا إحنا لما نتكلم عن العرف لازم نفهم البنات وهم بيعملوا هذه وبيتخذوا هذا القرار يكونوا في الجامعة أو يكونوا حيدخلوا الجامعة، مين الأشخاص اللي بيأثروا عليهم؟ في كل مرحلة من مراحل الإنسان بيكون في أشخاص يأثروا عليهم، يحتاجوا دعمهم ويحتاج إنهم يناصروا. الجيل هذا لما يكون 18-22 سنة، صح الأهل مهم، لكن اللي أهم من الأهل مين؟ الأصحاب. فإحنا لما بنتكلم عن تغيير العرف لازم يكون عندنا مناصرين في الأهل، يعني الأب، الأخ، الأخت، الأم، إكسترا، الزوج، هذول يكونوا مناصرين ويكونوا هم بيساعدوا السيدة لما هي تتخذ هذا القرار. بس أهم من كده يكونوا أصحابها اللي هي تشوفهم مهمين بالنسبة لها، اللي هي تشوفهم أهم في هذه المرحلة العمرية، كمان هم يكونوا بيدعموها. ليش احنا بنقول هذا الكلام؟ لأنه لما بنشتغل على التغيير بنشتغل على التغيير كمجموعة، فأسهل لي لما أنا ومجموعتي بندخل في مجال جديد، ولا أنه أنا لوحدي أدخل زي الشمعة المضيئة في مجال وكل صحباتي بيدخلوا في مجال آخر. وقتها أنا شقيت طريق ويصير لازم أثبت نفسي مش بس لعيتي لكن لصحباتي، وكل شوية أبرر. فهذه يعني يمكن ما هو جواب دايركت جداً، إنه لو أنا أبغى أفتح مجال الفندقة مثلاً للشابات إيش ممكن أسوي، لكن إحنا لازم ناخد البير جروب الصحبات في الحسبان لما إحنا بنشتغل على التغيير. فعشان كده تلاقي كثير من المبادرات اللي بتصير لما في مجال جديد المبادرة تكون على جيل كامل، ما تكون لشخص معين، ما تكون فقط لهنا أو وئام، تكون لهذا الجيل.
لا واضح. فهذه التغييرات، وخاصة إذا جيل كامل رح يبدأ يغير بتفكيره وتصرفاته، أكيد رح يتغلب على بعض المخاوف اللي موجودة بالمجتمع يعني المغالطات اللي موجودة أصلا يعني. فإذا كلهم خاضوا نفس التجربة وشافوا إن لسه الدنيا بخير، رح يتغير تصرف بشكل كبير يعني من خلال فترة أقصر من إذا نبغى نغير بالجيل الكبير أو الجيل الأهالي.
يعني بيكون لهم الخيار، أوكي؟ إذا بدنا يكون لهم الخيار ونوريهم إنه ترى ما في تخوف، أول شيء بنشتغل على المناصرين والأصحاب، إنه هو الجيل ككل مش بس شخص أو اثنين. الشغلة الثانية، إذا دخلنا في مجال الرياضة أجيب مثلا سيدة زي منى شهاب تحكي مع الشابات، إنه هي خاضت التجربة. أنا وياكي مع كل الاحترام ما عندنا التجربة في علم الرياضة عشان نقدر نحكي مع البنات ونقول لهم ترى إذا تحبوا تتسلقوا الجبال هذه هي حتكون حياتهم. منى الله يعطيها العافية خاضت التجربة وتقدر هي تحكي معاهم بكل إرياحية وبكل ثقة، فهذا برضو بيساعد على التغيير. وطبعا لما هم يشوفوا نماذج حية، نماذج للنجاح، هذا كمان بحفزهم. وفوق كده لما إحنا نساوي بين الوظائف، كيف نساوي بين الوظائف؟ يعني زمان الناس كانت تقول إنه إذا أنت في وظيفة حكومية عندك أمان وظيفي، لكن لو أنت في القطاع الخاص ما عندك أمان وظيفي، صح؟ الآن طبعا التأمينات اندمجت وهذا الفكر ما عاد صار موجود. نفس الشيء في المجالات الجديدة حيكون في تخوف، لو أنا خط في مجال الرياضة أو مجال الترفيه أو غيره، هل أنا حيكون بالنسبة لي أمان وظيفي؟ هل أنا حلاقي راتب يأكل عيش والدنيا مثلا بتغلى، ولا لا أنا ما حأقدر أعيش في المستوى اللي أنا كنت حابة، فأحسن لي أصير طبيبة ولا محامية أو غيره. هذه الأشياء كمان تفرق بالنسبة لهم. لازم نتأكد إنه الدوافع هذه تكون موجودة، ولا هم حياخدوها بس هواية.
صحيح صحيح، ويعني هذه ظاهرة احنا شفناها. الهوايات هذه كثيرة وموجودة، ولكن يعني الوظيفة الأساسية مثلا أو العمل الأساسي لازم يكون بقطاع معين. وهذا الفكر قاعد يتغير بالعكس. يعني أنا أشوف أن كثير من السيدات والرجال في هاليومين عندهم أكثر من مجال يدخلون فيه، يمكن في البداية كتجربة، ولكن يصير عملهم الأساسي. في البودكاست هذا تكلمنا كثير عن فكرة ثقافة العيب وتخوف المرأة من التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الخروج عن القاعدة، وانت ذكرتي أمثلة كثيرة توك الآن عن هذا الموضوع. هل ما زال موجود؟ يعني في تغيرات، ولكن هل ما زاد موجود
ثقافة العيب قصدك؟
والتخوف من هذه التداعيات.
التخوف شيء طبيعي في كل إنسان، كل ما في تجربة جديدة، كل ما في مخاطر محتملة حيكون في تخوف. اللي بيختلف كيف الإنسان يتجاوب مع هذا التخوف، ومين اللي حياخد الخطوة حتى لو إنه متخوف، وهل هو متخوف كثير ولا متخوف شوي، وهل حيفضل على المدى الطويل ولا لا. فأنا ما أشوف إنه التخوف شيء وحش، بالعكس، يعني هذا التخوف غريزة ربنا حطها فينا عشان إحنا نعرف إنه لازم نعمل لنفسنا استراتيجية ونرتب ويكون في بلان بي. بس إذا منعنا التخوف من شغلة، وقتها بتصير إشكالية لازم نحلها. بس أنا هدفي إنه مع إن شاء الله التغيير، التخوف يكون ضمن المعقول، ويكون التخوف ما هو مبني على المجتمع إيش حيفكر فيه. بالعكس، إذا هو مجال مفتوح والدولة حطته كواحدة من المجالات اللي بدنا نخوضها، فالمفروض التخوف هذا ما يكون متواجد، لأنه اللي أدرس وأفهم مني ومنك حطها، فأكيد ما حيكون حطها إلا يعني درسوها. أنا مثلا أخاف أني أروح الفضاء، that's okay، مش ضروري أنا أروح الفضاء، بس في مجالات أخرى ممكن نروحها.
طب في تدخلات سلوكية ممكن إحنا يعني نوظفها عشان نتغلب على هذا الفكر،
على الفكر تبع ثقافة العيب؟
ثقافة العيب، التخوف من التداعيات السلبية، يعني التغييرات هذه اللي قاعدة تصير اللي فيها نوعا ما الخروج عن المعتاد اجتماعيا، صح؟ يعني أنت مثلا فرديا خايفة من الوصول إلى الفضاء، لأنه في أشياء كثيرة، يعني في علامات استفهام كثيرة، أنا زيك،
غير معروفة.
غير معروفة، صح، اجتماعيا.
أوكي، إذا اتفقنا أنه ما حنغير سلوكي أنا وياكي وما حنروح الفضاء، بس أنه بدنا نعطي الخيار للشابات في المجالات التانية، هو عامة التدخلات السلوكية في لها ثلاثة محاور إحنا بنشتغل عليها. المحور الأول بنشتغل على الدوافع، فنعطي دافع خارجي، لأنه الدافع الداخلي بيعتمد على الشخص وبيتغير، فما حنغوص فيه الآن، لكن الدافع الخارجي بنقدر نشتغل عليه. مثلاً الأشخاص اللي هم بيخوضوا هذه المجالات بنكرمهم، بنميزهم بطريقة معينة، هذه من الدوافع اللي أحياناً تساعد الأشخاص إنهم يتغلبوا على التخوفات اللي عندهم. هذه من ناحية الدوافع. في دوافع أخرى طبعاً، إنه في مجالات بتكون فن أكتر من مجالات أخرى، يعني زي مثلاً مجال الترفيه، ما شفت فيه، وهذا ما عملت عليه بحث، بس يعني بس الأشخاص اللي أحكي معاهم ألاقي إنه مجال الترفيه قريب للقلب على ناس أكتر من مجالات أخرى، لأنه الرياضة يحس إنه يبغى لها الإنسان يكون رياضي من أول، أو يبغى له يكون عنده صحة وعافية في بدنه زيادة. أما مجال الترفيه بحسه إنه ما هو مجال شاق، احتمال هذا خطأ، بس يعني هذا التصور السائد عن مجال الترفيه. فهذا برضو من الدوافع اللي إحنا لازم نشوفها، إنه كيف ممكن إحنا نخلي المجال appealing أكتر، أو الناس تشتاق إليه أكتر، بإننا نوري المحاسن اللي فيه. هذه من ناحية الدوافع. الناحية الثانية إنه نعطيهم الفرصة. الآن إذا إحنا نشوف ما شاء الله السعودية، إحنا بين 32 و36 شخص، فلازم الفرصة تكون حول السعودية كلها. زمان كانت الفرص متمركزة في المدن الكبيرة فقط، جدة والرياض والشرقية. الآن في فرص في مناطق كثيرة، في العلا مثلا في فرص ما كانت موجودة أول. فإذا خدنا مجال الفندقة، ممكن الواحد يشتغل في العلا، ممكن يشتغل في نيوم، يعني في مناطق ما كانت تطورت لما إحنا كنا صغار، الآن في هذه الفرصة. فلازم لأي مجالات جديدة برضو نوفر الفرصة تكون قريبة من محل الشريحة اللي إحنا بنستهدفها، وتكون سهل الوصول إليها كمان. فهذه برضو من ناحية الفرصة. الجزء الثالث اللي احنا بنطل فيها اللي هي القدرة. لو أنا ما أعرف إيش يحتاج الرياضة يمكن ما حخوضه، يعني احتمال أنا أفكر لازم أنا أكون خبيرة في رياضة معينة وأكون أنا وصلت تقريبا للأولمبياد، بس في مجالات تانية في الرياضة، في سبورتس مانجمنت مثلا، في سبورتس امباكت، في أشياء كثيرة في سبورتس، ما هي فقط مجال أنه أنت تخوضي وتلعب سبورتس. فهنا إحنا نمكن الأشخاص ونعطيهم القدرات اللي يحتاجوها عشان يخوضوا في هذه المجالات. يعني هذه ثلاثة مفاتيح بسيطة لما إحنا بدنا نعطي الأشخاص الخيار نوجههم في سلوك معين.
أوكي، استخدمنا مفاتيحك وفتحنا الأبواب وتغلبنا على التخوف من كلام الناس وتغلبنا على التخوف اللي موجود من المجالات الجديدة اللي عليها علامة استفهام، وقدرنا يعني نشوف نفسنا بمجال يعني بالوظيفة اللي تناسبني أنا بمهاراتي المختلفة. طيب المشكلة اللي الآن أنا أشوفها موجودة، ما زالت موجودة، إنه إحنا قاعدين نتكلم كثير عن فكرة تمكين المرأة وفتح الأبواب وتوسيع الخيارات اللي موجودة لها، ولكن ما زال شريحة كبيرة من الرجال والشباب خاصة، وخاصة في بداية مشوارهم المهني، متخوفين من وجود المرأة ودخولها واستحواذها على الوظائف. فهل أنت شفتي نماذج تمثل وتوضح هذا التخوف اللي موجود؟ هل المرأة صحيح قاعد تستحوذ على الوظائف اللي موجودة للرجال؟
حلوة كلمة تستحوذ. سو هذه أنا سمعتها كثير، لكن أكون معاكي صادقة، أنا سمعتها من أشخاص حكوني عن تجربتهم. ففي تجربة سمعت عنها، ولد واحد من كباتن كريم الله يرضى عليه شالوه من شغله، خلص عقده وشالوه، وتاني يوم وظفوا سيدة توها متخرجة.
واو.
في هذا المثال معاه حق يخاف، لأنه الشركة سوت شيء خطأ، الدولة ما قالت شيلوا الرجال حطوا بدالهم سيدات. صح. هذه الشركة يعني they abused policies الجديدة وعملوا الشغلة ما هي صحيحة. فأسمع من ناس تانيين إنه ترى إحنا شركة صغيرة، ما إحنا قادرين نوفر البيئة الصحيحة للسيدات، مثلاً الله يكرمك ما نقدر نعمل لهم دورة مياه تانية، ما نقدر نعمل لهم غرفة رضاعة أو اللي هي متطلبات وزارة الموارد البشرية، اللي هي متطلبات يعني basic human rights، إنه يكون الله يكرمك في دورة مياه للسيدة. هذول الشركات أتوقع هم اللي عندهم التخوف، لأنه إذا ما هم قادرين يسووا الأشياء الرئيسية البدائية للسيدات، معناته هم ما بدهم يفوتوا السيدات لأي سبب أو آخر. وهذه الشركات اللي إحنا لازم نشتغل عليها من ناحية التصور الذهني. طب ليش؟ ليش أنتم مستصعبين الموضوع بهذا الكبر؟ أكيد في طريقة إنه إحنا نسوي جوا المبنى تبعكم 5 أدوار شيء للسيدات، عارفة؟ فهذه هي الشركات اللي أنا ودنا نشتغل عليها. بس إذا هم خاضوا تجارب فعلا سيئة زي ما أنا حكاني، فهنا ما ألوم الشخص اللي خاض التجربة، ألوم الشركة، والمفروض إنه هو يشتكي، لأنه هذه الشركة طبقت النظام بشكل خاطئ، وهذه الشركة بتشوه سمعتنا كسيدات قدام نص الشعب الآخر. يعني في النهاية إحنا سيدات ورجال، فما ينفع إنه نصنا يكون خايف إنه النص الثاني حناخد وظائفه. وبعدين ما شاء الله الدولة الآن الاقتصاد تبعها مزدهر، فإحنا عندنا وظائف أكتر، فكل ما تكتر الوظائف كل ما نحتاج ناس زيادة. فهو ما هو نظام استحواذ، أتليس أنا ما أشوفه كده. لكن في أي مكان عمل طبعاً لازم يكون في بعض من روح التنافس، بس هذا عادي بيصير بين الرجال والرجال، بين السيدات والسيدات إذا هي في مكان تعلم للسيدات فقط أو للرجال فقط، وفي بيئة مختلطة حتصير بين السيدات والرجال، لكن هذا تنافس صحي.
أكيد، يعني أنا ممكن إحنا نستخدم كلمة zero sum game، فكرة إنه التخوف نابع عن المغالطة الشائعة إن التوظيف لعبة صفرية، إنه في وظائف محدودة ولازم نلاقي أشخاص يتوظفون فيها ورح تنتهي. ولكن زي ما تفضلتي الاقتصاد بازدهار وبتوسع والوظائف تخلق وظائف جديدة. بس صعب في رجال كثير مو متقبلين هذه الفكرة، لأنه الشركات زي ما تفضلتي أيضا قاعدة يعني قاعدة تحاول تحل المشكلة بطريقة مرة سريعة، وأنتي ذكرتي إن التغيير هذا بياخذ وقت. فمثلا أنا سمعت أيضا مثال آخر، شركة معينة عندها تدريب لموظفين راح يبتدئون كوهورت كامل راح يبتدي لأول مرة في هذه الشركة، فكانوا مبسوطين إن 100% من المتدربين سيدات، كلهم متدربات، ما يعني ما حاولوا يوزنون بين الاثنين 50% رجال 50% سيدات. فأنا أحس إن في نوعا ما بانيك أو تخوف من الشركات إن يبون بسرعة يوصلون إلى هذه الكي بي آيز اللي موجودة، وقاعدين يضرون نفسهم ويضرون المجتمع ويضرون الشباب بشكل كبير، لأنه صحيح ما قاعدين يحصلون على وظائف في المراحل البدائية من مسيرتهم المهنية. أنا ما أعرف إذا أنت يعني إذا هذه الأمثلة بعد سمعتي زيها أو لا، ولكن قاعد تنتشر. فكيف ممكن نساعد الشركات ونضع استراتيجيات مبنية على العلم السلوكي مثلا في خلق بيئات عمل متناغمة وفيها تنوع؟
سؤال مرة كبير ولو عرفت أحله أنا وياكي يعني إن شاء الله ربنا يقدرنا
نتقاعد
so يمكن أول شيء بقوله، كتير من الشركات عندها ممارسات خاطئة زي ما تفضلتي. يعني أنا بعد سمعت أنه وأعرف أحد actually كانت حامل وأخذت إجازة أمومة ومدتها حسب قوانين الدولة من حقها، مدتها وأخذتها unpaid ورجعت، وبعد كم شهر ترقت، قامت القيامة. كيف هي حملت وولدت وأخذت إجازة وunpaid ورجعت ورقيتها؟ طب هي كانت حتترقى قبل ما ولدت anyway، اتأجل الترقية تبعتها. فالآن نفس الشركة عملت إجازة أبوة، فالآن okay. الرجال يقدروا ياخدوا، ما أعرف قديش، أكيد مش زي الست اللي بتولد، بس احتمال ياخد شهر أو شهرين whatever. ما عاد صار في مشاكل، ما عاد سمعت عن هذه الشركة إنه أوه إشمعنا هذه راحت ولدت، لأنهم في عقليتهم وازنوا إلى حد ما ما بين السيدة والرجل، لأنه ما تقدري تقارني السيدة اللي بتحمل وتولد بالرجل اللي بيجيله بيبي. أوكي ياخد تايم أوف بس مش بنفس الطريقة، لأنه ربنا ما أعطاه له إنه حيولد هو، عارفة؟ فأنا بس بقول لك هذا المثال ليه، لأنه في طرق إنه الشركات تقدر تقرب من الرجال والسيدات، ومو لازم يختاروا يا إما أنا حكون مناصر للسيدات يا إما أنا حكون مناصر للرجال. ما إحنا في حرب، يعني أتمنى إنه هذه الفيلينج يكون عند كل، ترى ما هو حرب بين السيدات والرجال، إحنا شقين من المجتمع ننهض سويا. وللأسف أحس إنه كثير من الناس يشعروا إذا نهضت السيدة فمعناته إحنا بنقمع الرجال أو العكس، وهذا ما هو صحيح. فالفهم لازم يتغير في الشركات، وهذا أجان يبدأ من CEO تبع الشركة ورئيس الموارد البشرية تبع الشركة. بس أكثر من كده لازم السياسات تبعت الشركة توري نفس الشيء. ما ينفع أنا أقول ترى أنا بأعطي فرص متكافئة متوازنة، بس في الحقيقة لما أجي أشوف الرواتب تكون أنقص للسيدات، مع أنه هذا ضد القوانين حقتنا، وتكون أكثر عند الرجال. لما أشوف مثلا مؤشر تكافؤ، الله يديهم العافية شركة الوثبة، في فرق كبير بين الرواتب في القطاع الخاص، فمعناته هذه السياسات لازم تتغير. أجي أنا برضو على سياسات لما أستقطب، طب أنا فين بروح عشان أستقطب السيدات وفين بروح عشان أستقطب الرجال؟ لازم أروح لجامعات تكون متقاربة، ما ينفع أروح لجامعة من أكثر عشرة من يعني من أبرز عشرة جامعات مثلاً في العالم للرجال، وللسيدات أخذهم من أي جامعة قريبة مني، بعدين أجي أقارنهم. وهذه شغلتك وإنتي أبخص فيها، بس ما حيكون الأوتبوت نفسه لو أنا بقارن أفضل عشر جامعات في العالم بجامعة مثلاً صغيرة توها فتحت. لازم يكون في تناغم برضو في الجامعات اللي أنا بروحها، هذا وقت الاستقطاب. بعدين عندنا وقت الترقيات، لما يجي نهاية السنة أو حتى نص السنة وأجي أقيم السيدات، في بحوثات تثبت إنه السيدات يعني يكرسوا وقت كبير من عملهم لأشياء ما تدخل في التقييم، بيساعدوا غيرهم، بتكون مرشدة لأحد، تقعد بعد الدوام تسوي شغلة، قعدت أربع ساعات تشوف ولدها المريض في البيت etc. طب هذا كله ما يدخل جوا التقييم تبعها، لكن التقييم يفضل الشخص اللي عمل أشياء معينة وقعد في الدوام لمدة معينة من الساعات. طب السيدة إذا لازم تروح بيتها أو تشتغل ريموتلي، وقتها معناته السياسة بتزنبها. فهذه بس أمثلة بسيطة للأشياء اللي إذا اشتغلت عليها الشركات ممكن وقتها السياسات فعلاً تساعدهم إنهم يحققوا الأهداف، لأنه الأهداف ما حتحقق نفسها. وحتى إذا وظفوا سيدات الآن حيمشوا.
الاستبقاء بعد جزء أساسي من التوظيف، مو فقط الاستقطاب والتوظيف. وأنا بصراحة الحديث معك ما ينمل، وأنا استفدت كثير، وأحس أن المستمعين راح يستفيدون كثير من هذا النقاش. للأسف وقتنا بدأ ينتهي، فأبغى منك إذا يعني عندك كلمة أخيرة، رسالة أو أمنية تتمنينها لمستقبل المرأة في سوق العمل.
أمنية أتمناها لمستقبل المرأة في سوق العمل، أتمنى أنه المجتمع ما يشوف أنه في حرب ما بين الجنسين. أتمنى أنه كل رئيس موارد بشرية يضع سياسات تهدف إلى التناغم والتوازن ما بين الجنسين. وأتمنى أنه أي شخص لازم يدق جرس الإنذار ما يكون عنده تخوف أنه يبلغ إذا شاف ممارسة غير صحيحة، أو إذا عرف أنه شيء حاصل في الشركة ما هو متماشي مع توجهنا. وهذه يبغى لها إنسان يكون شجاع جداً.
صحيح.
لأنه يدق جرس الإنذار.
يعطيكي ألف عافية، أنت بحر من المعلومات بصراحة، وإن شاء الله نستضيفك مرة جاية لأنه محتاجين نكمل الحديث معك في هذا المجال. أتوقع أن يعني خدشنا السيرفس فقط، فباقي كلام كثير لازم نقوله.
بعض مما عندك دكتورة، وفي أي وقت حاضرين. يعطيك العافية.
شكرا لك. شكرا، حياك الله.
الله يحييكي.